بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي، إذا نسيت قراءة ما بعد الفاتحة في الركعة الأولى، هل أقرأها في الركعة الثانية؟ قراءة ما بعد الفاتحة
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخي، ما هي الفترة الزمنية التي لابد أن يأخذها المؤذن؟ يعني في بعض المؤذنين يؤذنون بسرعة لدرجة أنه ما نقدر يعني نردد وراء المؤذن، في بعضهم يأخذون وقت طويل يأذنون، يأخذون وقت طويل يعني نردد وراه ونسكت، يعني يأخذون وقت طويل، ومثل ما هي الفترة الزمنية؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا بقى، أهلا وسهلا. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، بالنسبة للطواف والسعي في العمرة والحج، هل يجوز أن يستريح بين الأشواط من شعر بتعب أو بدوخة أثناء الطواف والسعي؟ وأيضا لمن أغمي عليه، هل يكمل إذا أفاق أو يبدأ من جديد الطواف والسعي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو مصير المجنون يوم القيامة؟ وهل يبعث يوم القيامة مجنونا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أهلك الناس فهو أهلكهم؟
نعم.
السؤال الرابع، بس بالأمس بعد صلاة المغرب حصلت يعني بالدشداشة مالي بقعة دم صغيرة، يعني أثر الحك، يعني حكيت في حق جسمي طلع دم، قديم يعني مغسول بس باقي أثر هذه الدم يعني في الدشداشة، ما حكم هل يعتبر من نجاسة؟
إن شاء الله يعني.
وأيضا إذا مثلا حكيت وأنا أنتظر الصلاة يعني وطلع دم، هل صلاة صحيحة يعني؟
طيب.
الدم
أو أفصل لك إن شاء الله. أبشر يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. أم سعيد. أم سعيد من العين، تفضلي.
جزاك الله بالخير يا دكتور.
أهلا وسهلا مسعيد.
يا مرحبا، الله يطول عمرك وبارك فيك.
وياك.
دكتور، أنا من يومين رحت يومين دبي من العين، وصليت جمع وقصر، جمعت يعني تقدي وقصرت، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
أنا نسيت الأول، دايما يوم أسير مسافة طويلة أقصر ما أجمع، الحين جمعت طال عمرك.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا ذيك.
مرحبا. مرحبا. أم سفيان.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال وسؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
سؤال ونصيحة، أطلب منك نصيحة يا شيخ.
تفضل.
أريد أقول يا شيخ، لدي ابنة كبيرة، هي الكبيرة في ولادي، هي عاقة، كتزعفني كي نجي نضربها ترجع لي الضربة وتسبني وقالت لي ما تعرفني ما وال.
الله المستعان.
قالت لي ما تعرفنيش، في بعض الأحيان يا شيخ نزعف منها ندعي عليها، هل أنا آثمة أم هي التي آثمة؟
كم عمرها هي؟
فوق 20 يا شيخ.
الله المستعان. طيب يا أم
لدي سؤال.
ايه تفضلي.
يا شيخ انا كنت اشك باللي عندي سحر في بيتي، وسحروني البعض من اهل زوجي، والان يا شيخ انا تاكدت وشفت بعيني. شفتهم بعيني حطوا لي في السحر في بيتي، ولخبطوا لي بيتي وتفرشت بيتي. اللي يا شيخ اقطعهم.
كيف علمت الان يا ام سفيان؟
شفت بعيني يا شيخ، بالعين اليقين.
رايت متى يعني؟ من اول الامر ولا قريب؟
قريب يعني. كنت شاكة وحطيتها، وكنت شاكة وما امنتش، والان يا شيخ تاكدت بالعين اليقين.
يعني هم كرروا عليك السحر مره ثانيه؟
حطوا لي بزاف. اخر مره جابهم ربي بين عيني، شفتهم بعيني انا وزوجي.
اي طيب، ابشر يا ام سفيان.
شكرا. هل اقطع العلاقه معهم انا طيب، وزوجي واولادي، ام لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا. اريد نصيحه يا شيخ.
ان شاء الله. ابشري ابشري ابشري. طيب طبعا بالامس بقي عندي مجموعه اسئله. الاخت محمد من السعوديه بقي له سؤال، وكذلك الاخ ابو محمد من قطر، ومحمد من اليمن، وكريمه من المغرب. ان شاء الله اجيبكم بعد ما اجيب على سؤال احد الاخوه الصم، يقول بان طالع مصيف للبحر سيمكث 10 ايام، هل يقصر ويجمع؟ اخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبه لك اذا سافرت الى البحر مسافي، يعني غادرت عامر بنيان مدينتك وسافرت، يعني أخذت عدة السفر وتجهزت وذهبت، نعم تقصر هذه المدة، لك أن تقصر، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية بارك الله فيها، في سؤالها تقول: لما أصلي الرباعية في الركعة الثالثة تقول أحيانا أخطئ، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنسى، على أساس أني بقرأ سورة بعدين أوقف، يعني هل أكمل ولا ماذا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلوات هذه سنة، لكن تتأكد في الركعتين الأوليين من كل صلاة، أما الركعة الثالثة والرابعة فيستحب، حتى لو يعني تقول والله أنا، تقول أنت الآن أخطأت قلت بسم الله، حتى لو تعمدتي ما فيها شيء. يعني الآن لو شخص الآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة حب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة مما تيسر من القرآن، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أبو محمد من قطر بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى: وورث سليمان داود، يقول: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، إنما هي وراثة الملك والنبوة وليست وراثة المال، إنما هي وراثة الملك والنبوة. ولذلك مثل ما أشرت إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، نعم صحيح. ولذلك سليمان ورث من أبيه داود الملك، لأن داود كان ملكا، وقتل داود جالوت وآتاه الله العلم والحكمة، ولذلك وقتل داود جالوت، هذه معروفة القصة. وأيضا أصبح هو الملك ونبأه الله عز وجل، فورث سليمان من داود الملك والنبوة. ولذلك نجمع بين الآية والحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، يعني المال، لأنه قال ما تركناه صدقة، أما العلم فيورث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. في أي شيء؟ في العلم. بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد من قطر يقول: عندي عقار خارج قطر، ما يعني كنت ناوي أبيعه، لكن اضطريت لأن حصل لي ظروف مع الوكيل ومع المستأجرين، وأنا سأخسر في مثل هذه الحالة. يقول: الأيام هذه ناوي أبيعه، هل علي زكاة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا العقار اللي أنت استثمرته خارج الدولة أو داخل الدولة، الزكاة ليست في أصله، وإنما في الريع الذي ينتج عنه، في الأجرة اللي أنت تقبضها من المستأجر أو من المستأجرين، هذا من حيث الأصل. أنت الآن تغيرت نيتك، انتقلت من كونك مستثمر في هذا العقار إلى بيع، انتقلت إلى الآن تبيع العقار. أبو محمد، منذ عرضك لهذا العقار في السوق، الآن أعلنت مثلا نقول في هذا الشهر أعلنت في السوق بأنك ستبيع هذا العقار، إذا ما بيع بعد 12 شهر قمري عربي تقيمه وتخرج زكاته، تقيمه بسعر آخر السنة وتخرج زكاته، بارك الله فيك، لأن تحول من كونه عين استثمارية إلى عرض من عروض البيع، أصبح من عروض البيع، أصبح سلعة معدة للبيع، فتزكيه بعد مرور سنة كاملة، بعد مرور سنة كاملة، بارك الله فيك. أما الآن ما عليك زكاة فيه. محمد من اليمن يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون ماله فهو شهيد؟ يقول: كيف نوفق بين هذين الحديثين خاصة في مسألة دفع الصائل؟ أخوي محمد من اليمن، ليس هناك تعارض في واقع الأمر حتى نلجأ إلى قضية الجمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما في حديث أبي بكر لما قال القاتل والمقتول في النار، طبعا استشكل هذا على الصحابة، فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل يعني في النار، فما بال المقتول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه، يعني وجدت نية العمدية ونية القتل ونية الشروع في القتل بين الاثنين، لكن هذا قتل هذا، وهذا كان مبيت في نيته أن يقتل ذاك، لكن هذا غلبه فقتله، فهما في النار. وهذا يدلنا على خطورة النية، وعلى أن الله عز وجل يعلم بما في قلوب العباد، وأن الله تعالى يحاسب على ما في القلب، خاصة من بيت النية لقتل مثلا مثل هذا الحديث. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، هذه مسألة معروفة، يعني قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا ما يسمى بدفع الصائل، دفع الصائل الذي يريد النفس أو يريد العرض أو يريد المال. والعلماء لهم كلام خاصة مع جمع الأحاديث، تعرف يا محمد، يعني من طريقة أهل العلم أن يجمعوا النصوص كلها في الباب الواحد. يعني مثلا قالوا: من أرادك على نفسك لا تسلم نفسك له إلا في الفتنة العمياء، في الفتنة العمياء، لأن هناك أحاديث تشير إلى أن الإنسان في الفتنة العمياء اللي بين المسلمين عمياء ما يلتبس على الناس الأمر، قال بأنه لا يقاتل حتى لو قتل، مثل عثمان رضي الله عنه منع حراسه أنهم يدافعون عنه، وكذلك ما جاء في الحديث قال يعني: فاضرب سيفك على الصخرة أو الحجارة فاكسره، يعني وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. إذن من أرادك على نفسك قاتله ودافعه، ما تسلم نفسك له إلا الحالة الاستثنائية. من أرادك على عرضك أيضا لا تسلم نفسك له، قاتله ودافعه، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فأنت فهو في النار، فهو في النار. بالنسبة للمال، من أرادك على مالك، هل يجب عليك أن تدفعه ولو بالقتل؟ هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، ولذلك قالوا ما يجب عليه أن يقاتله إذا أراد ماله، ولذلك هو بالخيار، إما أن يقاتله وإما أن يتركه يأخذ المال. قالوا لأن المال يعني أقل رتبة من مسألة الدين، عفوا، مسألة النفس ومسألة العرض، يأتي مرتبة يعني بعد هاتين المرتبتين، ولذلك قالوا ما يجب وجوبا. أما قضية العرض، نعم يجب وجوبا أن لا تسمح ولا تأذن ولا تستسلم في قضية يعني العرض، وكذلك مسألة الدم، لأن الأصل في الدماء العصمة، هكذا رتب العلماء الموضوع، بارك الله فيك. محمد من اليمن يسأل عن حكم الضرائب. محمد، بارك الله فيك، بالنسبة للضرائب على نوعين وقسمين: ضرائب محرمة وهي المكوس التي تؤخذ غصبا وقهرا من الناس، والضرائب التي هي ما يسميه العلماء العادلة، وهي إذا احتاجت الدولة أو فرضت الدولة يعني نسبة معينة وذلك لما فيه صلاح البلد وصلاح الناس من تعبيد الطرق، من بناء القناطر والجسور، من توفير الأمن وغير ذلك، فهذه من الأمور العادلة، ونص العلماء على هذا. ولذلك الضرائب يعني التي تؤخذ من الناس هذه لا تؤخذ قهرا، وإنما تؤخذ لتفرض لأجل ما يعود بالنفع والخير على البلد وعلى أهل البلد. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاتكاء على اليد اليسرى وقال هذه جلسة المغضوب عليهم؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم صحيح، هذا ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا على كلية يده اليسرى وضعها خلفه فنهى، قال هذه جلسة المغضوب عليهم. قد كان الصحابة ينكرون على من يجلس هذه الجلسة، ولذلك ورد النهي عن أن يتكئ الإنسان على كلية يده اليسرى يضعها خلفه. أما إذا وضع اليدين الثنتين لا حرج، إذا وضع اليدين الثنتين لا حرج، أو اتكى على اليد اليمنى لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة أن الاتكاء على اليد اليسرى هذه جلسة المغضوب عليهم. كريمة من المغرب تسأل تقول: يعني كثير من الناس يشتكون من تصرفات أولادهم، وذلك بسبب تأثرهم بما يسمى بالرسوم المتحركة، تريد نصيحة في هذا. أختي كريمة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للتربية واجب على الوالدين، وسيسأل الله عز وجل الوالدين عن أولادهم يوم القيامة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولذلك على الوالدين مسؤولية عظيمة وهي تربية الأولاد، ومن جملة التربية التي خاصة في هذا العصر أن يكون هناك انتباه أكثر وحذر أكثر ما يتعلق بهذه الوسائل، سواء ما يسمى بالرسوم المتحركة أو وسائل التواصل، بحيث أن يكون هناك انتقاء لأولادنا، وأيضا مراقبة وملاحظة، لأن الشر كبير، ويعني ما يبث وينشر حقيقة يحتاج أيضا أن يكون هناك يعني على مستوى هذا الأمر من الانتباه والحذر وأيضا المعالج. فلذلك مثل ما ذكرت الأخت يعني كريمة، هناك بعض التصرفات من الأولاد التقطوها وأخذوها من بعض الرسوم المتحركة كما ذكرت، وهذا ما يحتاج إلى، موجود هذا للأسف بعض الأولاد، حتى بعضهم يعني يتصرف تصرفات رعناء، وأيضا ربما يضر بنفسه لأن يحاول أن يتقمص شخصية هذا الذي في الأفلام الكرتون، وهي خيال، مجرد خيال، فيذهب يضر بنفسه. ولذلك واجب على كل أب وعلى كل أم أن يكونوا على مستوى الحدث أو الأحداث عموما بسياقاتها المتنوعة المختلفة، يكونوا على مستوى المسؤولية، أن ينتبهوا لأولادهم، أن يعطوا أولادهم يعني وقت أطول وفرصة أكبر في يعني الجلوس معهم في توجيههم، أيضا أن يعني يجعلونهم يخرجون من 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 هذا الجو الذي يعيشونه مع وسائل التواصل، بحيث أنهم يعني يعلمونهم ركوب الخيل، السباحة، يمارسون يعني ألعاب بدنية تعود بالنفع على البدن، أيضا الأشياء العلمية والفكرية التي تنمي وتغذي الفكر بالمعلومات السليمة المعتدلة المتوسطة التي ليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا كذا، هذا من المهم جدا. ولذلك يعني المسؤولية ملقاة على عاتق الوالدين في المقام الأول، فانتبهوا لأولادكم بارك الله فيكم، ولاحظوا تصرفات أولادكم، حاولوا أن تغذونهم بالعقيدة الصحيحة التي هي ضمانة بإذن الله جل وعلا من الانزلاق في هذه الهوات السحيقة الآن الموجودة، سواء الفكرية أو السلوكية أو الأخلاقية أو غيرها. احرصوا على أخذهم إلى المساجد، احرصوا على أخذهم إلى حلق الذكر ودروس العلم، احرصوا على دائما الجلوس معهم والقراءة عليهم ومحاولة يعني قطع الطريق أمام كل من يريد يعني إفساد أولادنا، وذلك بتحذيرهم. أنت لما تقول انتبه من كذا، احذر من كذا، أن تعطيه تطعيم في واقع الأمر، لقاح مضاد لمثل هذه الأشياء الموجودة الآن في هذا العالم التي أصبح من الصعب جدا التحكم فيها، مع كثرة الدعاء لله عز وجل بأن يحفظ الأولاد. وكذلك لا يكفي الدعاء، إنما معه بذل الأسباب. أمينة من نعم كريمة من المغرب عفوا تقول: إذا يسر الله لي الزواج هل يجوز أن أذهب إلى بيتي مباشرة من دون أن أعمل مناسبة؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة يسر الله لك الزواج ووفقك للزوج الصالح، صلى الله تعالى أن يرزقك السعادة في الدارين. أختي بالنسبة للوليمة، هذه على الزوج وليس على الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولم لما تزوج علي بفاطمة، وجاء الصحابة وساعدوا علي، كذلك عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات. فالأصل الخطاب للزوج في قضية الوليمة، لكن هذا ما يمنع أن تقوم المرأة فتولم مثلا، تجمع صويحباتها صديقاتها قريباتها مثلا، وهذا ليس له يعني زمن معين، ممكن قبل الدخول، ممكن أثناء الدخول، ممكن بعد الدخول بيومين ثلاثة بأسبوع، هذه مسألة راجعة للعادات بارك الله فيك، يعني ليس فيها نص شرعي، هذا تكرر منك مع أخذ يعني مع الانتباه إلى قضية الإسراف الحاصل الآن وللأسف عند كثير من المجتمعات خاصة العربية، وللأسف الشديد أصبح هناك إسراف وتبذير، أصبح هناك تباهي وخيلة. يعني اللي أعرفه أنا قديما وإلى عهد قريب، يعني الزواج زواج شيء يعني يقوم الزوج فيولم، والمرأة أيضا يعني يرسل للنساء أو يقسم للنساء من وليمة العرس، ثم بعد ذلك تطور الحال، أصبح هناك يعني الزوج يولم وأهل الزوجة أيضا يصنعون وليمة وحفلة، ثم بعد ذلك تطور الحال، أصبح هناك ما يسمى بحفلة الحنة، ثم حفلة الخطوبة، ثم حفلة العقد، ثم حفلة ما أدري وش بعد. صراحة يعني أصبح هناك إسراف في هذا الباب، وأصبح هناك حقيقة خيلة، وكل يتفاخر، وعلى حساب من؟ على حساب هذا الزوج المسكين الذي يريد العفاف. ولذلك نجد الآن كثير من الشباب عزفوا عن الزواج، أصبح يتخوف. لماذا؟ يقول ما عندي قدرة أني أتحمل مثل هذه المبالغ، هذه كلها على ظهر الزوج، وربما أصبح هذا الزواج لعنة بالنسبة لهذا الزوج، تلاحقه بسبب القروض والديون. اتقوا الله يا أخواني يا أخوات، إذا أردتم البركة ونشدتم البركة التي تكون بين الزوجين تيسير المهر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أبدا أن تكون البركة مع هذا الإسراف والتبذير وغلاء المهور، غلاء المهور. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وللأسف الشديد الآن الناس يقلد بعضها بعض، يقلد بعضها بعض، يعني ما كنا نعرف هذه الأشياء. أصبح الآن يمكن يتطور الأمر إلى يمكن 10 مناسبات، 10 مناسبات تقام قبل ما يدخل الزوج على زوجته. يعني هل هذا من دين الله؟ هل هذا من شرع الله؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ إحنا الآن العلماء ينادون والخطبة يصرخون والوعاظ يذكرون يخوفون بالله، وما ما 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 يجدون آذانا صاغي. يعني إلى متى الاستمرارية في مثل هذا التبذير والإسراف والمباهاة؟ أصبح مباهاة، والله أنا ما يكون زواجي أقل من زواج بنت عمي ولا بنت خالي ولا لا، اتقوا الله خافوا الله. يعني نحتاج من يعلق الجرس، من يقوم لله قومه، خاصة يعني اللي تشرئب لهم الأعناق من يعني كبار الأسر والعوائل، يكونون قدوة للناس، ما يسرفون ولا يبذرون ولا يعني يوقعون الزوج في العنت. يعني أنا أعجبني رجل زوج ابنته بمبلغ بسيط، حتى أن المأذون استغرب، قال أنا ما بيع بنتي، أنا عندي هذا الزوج اللي أنا أعطيته أمانة، بنتي أمانة أعطيت هي، عندي أعظم من أموال الدنيا كلها، وأنا واثق بأنه سيحافظ على هذه الأمانة. أنا واثق بأنه سيحافظ على هذه الأمانة. هذا هو العقل وهذا هو الدين وهذا هو الأصل في الناس. فاتقوا الله يا أخواني. فيا أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت صديقاتك أو قريباتك هذه مسألة راجع للعادة، لكن أنا نبهت لأني أعيش واقع أشوف بعض الناس عندهم شيء من هذا الإسراف والتبذير، واستثمرتها فرصة من خلال سؤالك أني أنبه إلى خطورة هذا الأمر على الناس أن يتقوا الله. والله ما رفعت امرأة عند الله عز وجل ارتفاع مهرها أبدا، وما وضعت امرأة قلة مهرها عند الله عز وجل أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واللي يخاف الله عز وجل يتقيه يعرف في حسابات يعرف يعني. قد تكون المرأة هذه شؤم على زوجها لما طوال حياته يدفع قروض، وكل ما شاف وجه زوجته قال أنت السبب وأهلك السبب. ترضى أنت أيها الأب وترضين أنت أيها الأم أن هذا الزوج يعيش حالة من البؤس وحالة من النفرة بينه وبين بنتك؟ ترضين هذا الشيء؟ أنت الآن ضربت مسمار في نعش هذا البيت، أنت اللي أسهمتي لما بدأت تطلبين هذه الطلبات وهذه المغالاة والمباهاة. وحتى لو كانت ابنتك تطلب ذكريها قولي لها لا ما يصرح هذا، أنت العاقل. ما هي يعني إذا كانت البنت تقول والله بنات عمي وبنات خالي قولي لها لا أنت غير، أنت ولله الحمد على استقامة وعلى كذا، اتركي عنك التقليد الأعمى، شوفي بنات النبي عليه الصلاة والسلام كيف زوجهن النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي بنات الصالح، شوفي بنات كثير. والله أنا أعرف أناس من وجهاء البلاد يزوجون زواج بسيط جدا، يعني هو قادر يستأجر أكبر فندق في البلد وقادر يصرف ملايين، لكن يخاف الله ويتق الله، يقول ما أحب أن البركة تنتزع من بيت بنتي، من بيت بنتي. والمرأة تقول ما أحب أن البركة تنتزع من بيت بنتي، أباها البركة تحل. ولذلك زواج بسيط وزواج يعني سهل جدا، والحمد لله. صلى الله تعالى يوفق الجميع. أمينة من عمان تقول أنا إذا نسيت أقرأ ما بعد الفاتحة من الآيات هل أقضيه في الركعة الثانية؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لما زاد على الفاتحة من القرآن سنة مستحبة وليس بفريضة واجب، فإذا تركتيه في الركعة الأولى عمدا أو نسيانا ما تقضين في الركعة الثانية ولا تأتين به بارك الله فيك، وإنما يعني تقرأين ما زاد على الفاتحة في الركعة الثانية إذا تذكرت، فمثل هذه الأشياء ما تقضى بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن الفترة الزمنية بالنسبة للمؤذن إذا أذن، تقول يعني بعض المؤذنين يستعجل وبعض المؤذنين يعطي فرصة حتى نردد خلفها. أمينة بارك الله فيك، ما عندنا يعني فترة زمنية للمؤذن يؤذن فيها، إنما عندنا ضرورة الإتيان بالألفاظ ألفاظ الأذان الشرعية، بحيث يؤذن المؤذن أذانا شرعية ليس فيه لحن مثلا الذي يحيل المعنى، وليس فيه التمطيط مثل ما يحصل عند بعض المؤذنين ممل بحيث أنه يبالغ في الأذان. يعني بعض المؤذنين يجلس ممكن 10 دقائق يؤذن تمطيط وتمغيط وأيضا يعني محاولة إجراء أحكام التجويد في الأذان، وحقيقة هذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأذان البسيط هو الأذان المترسل، في عندنا الإقامة والأذان. الإقامة حذر، يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، هذا حذر. لماذا؟ لأن الإقامة لمن هو في المسجد، الأذان لا لمن هو خارج المسجد، ينبه الله أكبر الله أكبر مثلا، ها هذا هو الأذان الشرعي، أو الله أكبر الله أكبر كما في حديث عمر بن الخطاب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان، هذا الأذان الشرعي الذي ثبت عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما أختي الفاضلة أنت ترددين، وإذا شفت أن المؤذن استعجل ما في بأس تأتين بجمل الأذان ولو بعد ما يخلص، يعني ولو بعد ما ينتهي أو يدخل في جملة أخرى. علي من عمان يسأل عن الطواف والسعي، بالنسبة يقول إذا كان في العمرة والحج إذا الإنسان شعر بدوار أو بدوخة يقول أراد أن يستريح أو أغمي عليه هل يعيد الطواف والسعي؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للطواف، ذكر العلماء من شروط صحة الطواف الموالاة بين أشواط الطواف إلا لضرورة. الضرورة مثل إيش؟ إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يصلي معه. الثاني الانتقاض الطهارة، يروح يتوضأ ويرجع، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. الثالث إذا أرهق وتعب بحيث أنه ما يستطيع يكمل إلا بعد راحة، قالوا يرتاح قليلا بحيث لا يطول الفصل، لا يطول الفصل. وإذا يعني توفرت وسائل الحمل يحمل أو يدفع بعربية أو دراجة هذا أيضا أفضل. بالنسبة للسعي، السعي الأمر فيه أوسع من الطواف، ولذلك قالوا لا بأس بالفصل الطويل في بين أشواط السعي. فلو أراد أن يستريح أو مثلا يعني أراد أن يأكل أو يشرب، شعر بجوع ما في بأس، يأكل ويشرب ويكمل سعيه، مع أن الأفضل الموالاة. لكن السعي ليس كالطواف من حيث التأكيد على مسألة الموالاة. بالنسبة للإغماء، إذا أغمي إغماء كاملا بطل طوافه، ويحتاج أن يتوضأ ثم يعيد الطواف من جديد، يعيد الطواف من جديد. أما في السعي فلا يشترط إعادة السعي. لماذا؟ لأن العلماء يقولون لا يشترط، لا تشترط الطهارة للسعي. فإذا أغمي إغماء خفيفة مثلا يكمل، أما إذا طالت الإغماء يوم أو يومين لا، هذا يلزمه أن يأتي بالسعي من جديد. علي من عمان يسأل عن المجنون، يقول هل يبعث مجنونا يوم القيامة وما هو مصيره؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للناس يبعثون يوم القيامة بأجسادهم وبأرواحهم وبعقولهم، ولذلك المجنون يبعث عاقلا، والكبير الشيخ الكبير والعجوز الكبير يبعثون شبابا بالنسبة لأهل الإسلام من أهل الجنة. وبالنسبة للمجنون غير مكلف، رفع الله عز وجل عنه القلم، لكن ما مصيره يوم القيامة فيه أقوال لأهل العلم، أقربها إلى الصواب أن الله تعالى يبعث لهم نبيا يوم القيامة فيدعوهم، يدعوهم، فمن استجاب أدخله الله الجنة، ومن أبى أدخله الله النار. هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم فيما يتعلق بالمجنون والمعتوه وهؤلاء اللي يعني أصبحوا غير مكلفين في الدنيا. هذا إذا ولد مجنون، إذا ولد مجنون. أما إذا جن بعد يعني في حياته فينظر إلى عمله السابق. فإذا كان مسلما مؤمنا تقيا ثم جن بعد ذلك، هذا يبعث يوم القيامة مع الذين يساقون إلى الجنة. أما إذا كان كافرا والعياذ بالله، مشركا بالله، ثم جن، قال العلماء يبعث مع من يساق إلى النار. علي من عمان يسأل يقول يعني ما معنى حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ علي بارك الله فيك، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، جاء بلفظين أهلكهم أو أهلكهم. أما المعنى الحديث هو معنى الحديث النهي عن تقنيط الناس أو مثلا تأييس الناس أو والعياذ بالله يعني نشر الشر بحيث يقول الناس هلكوا، الناس ما فيها خير، وشيء من هذا القبيل. هذا المعنى من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أهلكهم، تسبب في هلاكهم، هذا المعنى. لأن الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام ربما والعياذ بالله من كان لديه تردد أو قلبه ضعيف في الاقتحام تقحم المعاصي قال أنا سأهلك مع الهالكين، أو هناك يجعل هناك نظرة سوداوية عند الناس، هي يعني يكونون محبطين حينما يسمعون مثل هذا الكلام. ورواية أهلكهم يعني أول الهالكين، هو أول الهالكين، هذا المعنى. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أمس بعد صلاة المغرب وجدت أثر دم مغسول، هذا الدم لكن بقي له أثر، يقول ما حكم صلاتي في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى بثوب نجس أو ببدن على بدنه نجاسة أو على بقعة صلاة نجاسة وما علم بها إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة، ما علم بها إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة، ويجب عليه أن يغسل هذه النجاسة. بالنسبة لك أنت ذكرت بأن هناك نقاط دم يسيرة غسلت وبقي الأثر، ما يضر حتى لو صليت في هذا الثوب مرة ثانية وموجود أثر الدم ما يضر. لماذا؟ لأن هذا الدم مغسول أولا وبقي أثره، الأثر هذا معفو عنه، يعني لا يشترط في إزالة النجاسة ذهاب اللون، لون النجاسة. المسألة الثانية، الدم اليسير هذا معفو عنه في القول الراجح من أقوال أهلي العلم. عموما اغسل ثوبك من جديد حتى تطمئن ويذهب عنك ما يعني يمكن أن يجعل الشيطان يدخل عليك حتى يوسوس عليك، اغسل الثوب ولا تصلي فيه، لكن صلاتك اطمئن إن شاء الله صحيحة إذا توفرت الشروط فيها وانتفت الموانع. أم سعيد من العين تقول أنا يعني من يومين رحت لدبي صليت قصر وجمع، تقول يعني ماذا علي؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لما بين العين ودبي من مسافة هي مسافة قصر، مسافة قصر، فإذا وصلت دبي وأنت طالع من العين وأدركتك الصلاة يجوز لك أن تقصري الرباعية ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، وتجمعين بين الصلاتين النهاريتين جمع تقديم أو تأخير مثل العصر والظهر، أو بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. فضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
عمرك لما أكون أصلي
أخفض التلفزيون أبو علي لو سمحت، أخفض التلفزيون، سمعني من الهاتف.
يا ما شاء الله. أقول لك لو
تفضل
لما أكون أصلي بالنسبة للرفع الأصبع التشهد بيكون باستمرار ولا بس رفع بس؟
إن شاء الله
أركها تحريك على طول لما آخر الحيات ولا مرة واحدة بس؟
واضح، أبشر.
زين، في شيء ثاني، لو كنت مثلا أصلي و نسيت بعض الشيء، يعني ما عرفت ان صليت ثلاثة ولا أربع مثلا في العصر، في هذه الحالة شو أسوي؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. ذياب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعم الله يسلمك
يا شيخ. بس حبيت أسألك بارك الله فيك، يعني أنا بعض المرات أو كثيرا يعني يوم الجمعة أطرش دعاء، يعني مثلا أقول مثلا اللهم في يوم الجمعة أكتب لنا أيام من كذي مثلا، ولا مثلا أدعوك في يوم الجمعة أن تصلح لساني كله، هل هذا مثلا يجوز بهذه الطريقة يا شيخ؟ أو يجوز مثلا أني أخصص في يوم الجمعة ولا مثلا ما يجوز هذا الشيء؟ بارك الله فيك.
أبشر يا ذياب،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
إياك.
أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ، هل هناك ميزة في اجتهاد لتتبع أذان الحرمين؟
كيف؟ عفوا أبو عبد الله، أعد.
تتبع أذان الحرمين.
أيوة.
يعني منطقتي أنا في المنطقة الشرقية وأذن أذان مسبق، ولكن اجتهد بحرمة المكان وهذا وأردد على خلف أذان الحرم.
إيه تردد يعني. نعم.
إيه أردد، نعم، عني سبق الأذان في منطقتي.
صحيح.
اجتهادا في ثواب أذان الحرم المكي ولا المدني. هذا إن شاء الله خير يا شيخ.
أبشر أبو عبد الله. مرحبا. عليكم السلام. جنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسأل بالنسبة لتحية المسجد، لما بدي أروح على مسجد الجامعة هل ملزم مثلا أني أول ما أفوت أصلي تحية المسجد؟
إن شاء الله يا جنان.
السؤال الثاني، بالمدارس مثلا لما يكون في فقرة القرآن الكريم الكل بتكتف، يعني سواء معلمات أو طلاب، من باب الخشوع، فهل هذا الإشي يعني يجوز أو لا يجوز؟
يتكتفون. ها
يعني ما بحكم أحدا، مثلا كمعلمة مثلا ما بتجاوب مع أي حدا إذا حكى معي، ومثلا أكون واقفة.
إي لكن يعني قصدك أنا فهمت يتكتفون يضعون أيديهم مثل الصلاة هكذا؟
لا مش مثل الصلاة عادي. هيك تكتف. أيوه هيك مزبوط.
إي ولكن ما يتكلمون مع أحد.
لا لا مثلا حدا أجا. السؤال الثالث بالنسبة لصلاة الوتر، مثلا أنا بصلي ثلاث ركعات وتر، أحيانا بالركعة الثانية بنسى بصلي بقرة التشهد، فخلص بأسلم وبعدين بألحقها بوحدة وتر. هسه مثلا هل بيجوز هيك ولا لا؟ ولما أنسى مثلا صلاة الوتر أنا بصليها بالعادة ثلاثة، كيف أقضيها؟ أقضيها مثلا أربعة اثنين ولا ثنتين؟
طيب يا جنان
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. بالنسبة للأخت أم سفيان بارك الله فيها، تقول أنا عندي ابنة كبيرة عاقة للأسف، إذا ضربتها ضربتني، وإذا سبيتها سبتني، وقالت أنا ما أعرفك. تقول إذا دعوت عليها هل أكون أنا آثم أم هي التي تكون آثمة؟ أختي أم سفيان بارك الله فيك، لا شك بأن العقوق هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فإذا كان الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كيف الآن تقوم ابنتك الآن بسبك أو بضربك والعياذ بالله؟ ولا شك هذا من أعظم العقوق ومن أقبح العقوق، نسأل الله العافية والسلام. فابنتك هذه مدعوة إلى أن تحدث توبة إلى الله عز وجل قبل أن تلقى الله، وهي والعياذ بالله عاصية مذنبة واقعة في عظيمة من عظائم الذنوب وفي كبيرة من كبائر الآثام. لذلك وضع ابنتك هذا خطير جدا، فهي الآن تعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، حتى لو لم تدعي عليها أنت يكفيها الآن ما هي فيه من ذنب والعياذ بالله. هي الآن والعياذ بالله في صالة انتظار العقوبة من الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، ذلك العقوق هذا من قبائح الذنوب ومن يعني أشد الآثام، نسأل الله العافية والسلام. وحق الوالدين عظيم، الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حسنا. قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد والد، الولد يعني الذكر والأنثى، الابن والبنت، لا يجزي ولد والده إلا يجدهما مملوكا فيعتق، لا يجزي ولد يعني ابن أو ابنة والده أم أو أب إلا يجده مملوكا فيعتقه. لذلك هذه البنت أصلا ما يمكن أن تجازيك، يعني تقدم تكافئك لأن الله تعالى جعلك السبب في وجودها في هذه الحياة، كيف الآن تعتدي عليك بمثل هذا الأمر؟ فيا أختي الفاضلة أنا أنصحك أنك تدعين لها، لا تدعين عليه. لماذا؟ لأن يكفيها ما هي فيه من لعنة ومن غضب وسخط إن لم تتب إلى الله عز وجل، وأنت هدايتها بالنسبة لك مهم جدا، لأن إذا ماتت على هذه الحالة ذهبت إلى النار كما وعد الله. نحن لا نحكم على الناس، لكن الله عز وجل توعد النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجنة على من كان قاطعا للرحم عاقا لوالديه. أكبر الكبائر عقوق الأمهات، من أكبر الكبائر عقوق الأمهات. فيا أختي الفاضلة ادعي لها بالهداية، وإذا كان عندها مشكلة عقلية ونفسية عرضيها على طبيب أو يعني استعملي معها الرقية الشرعية، لأنه ما يتصور أن ولد يعتدي على أبيه بالضرب. قد تكون هناك حالات شاذة، حالات مرضية، لكن إنسان سوي عاقل ما يتصور، ما يمكن، ما حد يعني حتى غير المسلمين ما عندهم الشيء هذا. الأب والأم والأب لهم الاحترام والتقدير، ولذلك ادعي لها بالهداية أخت الفاضلة، ما تستفيدي لو دعوتي عليها، لأنك إذا دعوتي عليها استجاب الله دعائك وأهلكها وأدخلها النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة الوالد، يعني الأم أو الأب، دعوة الوالد على ولده. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بالدعاء لها، وطبعا هي آثمة، هي آثمة، حتى لو قدر الله صدر منك دعوة عليها هي الآثمة، لكن أنا ما أنصحك بأنك تقومين بالدعاء عليها. أم سفيان من فرنسا تقول كنت أشك أن هناك سحر في بيتي لأني أعاني مشاكل كثيرة وأعاني أحوال كثيرة تقول من أهل زوجي، وبعدين ثبت لي عيانا بأن هؤلاء هم الذين وضعوا السحر في بيتي ويعني أثروا على ابنهم اللي هو زوج أم سفيان. وعليها تقول هل يمكن أن أقطع العلاقة معهم؟ أختي أم سفيان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسألة إثبات أن فلان هو الذي سحر أو فلانة هي التي سحرت، هذه تحتاج إلى يعني أدلة مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يجوز للإنسان أن يبنيها على شكوك وظنون أو على قيل وقال، لا، مثل الشمس في رائعة النهار. فإذا ثبت لديك بما لا يدع مجال للشك ورأيت بأم عينك ووقفت على هذا، يجب عليك أن تقاطعي هؤلاء وجوبا، ولا يجوز لك أن تتواصلي معهم حسبة لله عز وجل، لأنه والعياذ بالله واقعون في قادح من قوادح العقيدة والإيمان، وأيضا والعياذ بالله مفسدون في الأرض. هؤلاء السحرة أو الذي يتردد على السحرة، هؤلاء أهل إفساد في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا الذي يستعمل السحر كم دمر من أسرة، كم فرق بين زوجين، كم فرق بين ابن وأبيه وبين بنت وأمها، يفعلون الأفاعيل بالبشر، وذلك استحق العقوبة العظيمة عند الله عز وجل. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموبقات قال السحر الموبقات، يعني اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، السحر هذا من المهلكات. ولذلك إذا تبين لك كيف ترضي، ما تحتاجين إلى فتوى يا أخت الفاضلة، إذا تبين لك مثل ما ذكرت لك بالأدلة وليس بقالوا يقولون أو شكوك وظنون، لا، أنت كما ذكرت وأنا لاحظت كيف أنا رددت عليك، أقولك تأكدت يا أم سفيان؟ تقولين نعم. متأكدة؟ تقولين نعم. ما يحتاج فتوى، هذا ما يحتاج أنك تستفتي. يجب على زوجك يقاطعهم إذا فعلا هذا الشخص الذي وضع له السحر زوجك هو أقرب الناس إليهم، هو يقاطعهم أيضا. هؤلاء لا يستحقون الوصل ولا يستحقون الكرامة ولا يستحقون الاحترام. أي إنسان يمارس السحر هذا لا يستحق الاحترام ولا التقدير. أي إنسان يتردد على السحرة هذا ليس له قيمة، يجب أن يهجر ويحذر منه ويفضح بين الناس. هذا ليس من الغيبة، هذا الذي والعياذ بالله يتردد على السحرة أو يمارس السحر والكهانة، هذا ينشر خبره بين الناس حتى يحذر الناس منه، لأن بعض الناس بريء مسكين، ربما تواصل معه أو جلس معه وسلط عليه الشياطين أو سلط عليه السحر، نسأل الله العافية والسلامة. أبو علي من العين يسأل عن رفع الأصبع في التشهد. يا أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي سنة الأنبياء جميعا، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يشيرون بالأصابع في إشارة إلى وحدانية الله، وعلى أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن اختلف العلماء يا أبو علي في كيفية الرفع، متى يرفع وما هي الطريقة التي والكيفية والهيئة التي يرفع فيها الأصبع، على أقوال. وسبب الخلاف ورود أحاديث تشير إلى وقت الرفع، تشير إلى طريقة الرفع، وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح صريح، منها ما هو صحيح غير صريح، مثلا منها ما هو صريح غير صحيح، جاءت أحاديث لكنها ضعيفة. يعني مثال من الأحوال والهيئات والصفات التي يرفع فيها الأصبع أنه يرفع عند الدعاء عندما تدعو، يعني تضع يديك مبسوطة فترفع أصبعك السبابة أو السباحة عند الدعاء، قيل عند الذكر عند ذكر الله عز وجل، ها، وقيل يرفع من أول التشهد، من أول التشهد، وهذا هو الصحيح أن الأصبع يرفع من أول التشهد إلى آخر التشهد، هذا هو الصحيح. طيب كيف يرفع؟ هل يثبت مثل ما سألت أنت يثبت أم أنه يحرك؟ قولان، من أهل العلم من قال يثبت الأصبع بهذه الطريقة، ثبت السباحة هذه أو السبابة بهذه الطريقة، وعندك صفتين من ناحية القبض، إما أنك تجمع الخنصر والبنصر وتضع الإبهام عليه بهذه الطريقة، عفوا الخنصر والبنصر والوسطى، الخنصر والبنصر الوسطى وتضع الإبهام عليه بهذه الطريقة، هذه حالة ثبتت. الحالة الثانية الخنصر والبنصر وتحلق بين الإبهام والوسطى وتشير بأصبعك، هذه الحالة الثانية. في حالة ثانية صورة أخرى وهي أنك تشير به إشارة، واختلف العلماء في الإشارة كيف، منهم من قال هكذا وهذه غير صحيحة، وإن كان فهمها بعض الفقهاء غير الصحيح هكذا، هذه ثبتت عن الصحابة تشير بهذه يعني ما ترفع وتخفض وإنما تقول هكذا، هذا الثابت عن الصحابة الذين هم أدرى الناس بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو شخص جاء ورفع بهذه الطريقة ما نقول له يعني أثمت، لأنه هذا فهمه بعض الصحابة، ولذلك عندنا مثلا حديث هذه السبابة أشد على الشيطان من قرع الحديد. طيب القرع يكون رفع وخفض هكذا يقول بعض، لذلك أنا ذكرت لك الخلاف في مفهوم اللفظة الرفع والخفض هكذا، بعضهم قال لا يلزم، وإنما الإشارة بالأصبع هي في واقع الأمر تكون أشد على الشيطان من قرع الحديد. ذياب بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا أرسل أدعية يوم الجؤة، لا عندنا أبو علي، أبو علي يقول لو كنت أصلي ونسيت، أبو علي من العين يقول لو كنت أصلي ونسيت ما أدري ثلاث ركعات أو أربع ماذا أفعل؟ أبو علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلى أحدكم فنسي هل صلى ثلاثا، عفوا إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. ما هو اليقين يا أبو علي؟ ثلاث ركعات، تجعلها ثلاث ركعات وتجيب الركعة الرابعة، تجيب ركعة رابعة وبعدين تسجد للسهو قبل السلام، هذا بشرط إيش؟ ما يكون وسواس عندك، لأن بعض الناس الآن في كل صلاة يوسوس، نقول لا أنت على صواب وأنت على يقين واستمر ولا ترجع إلى الركعة الثالثة مثلا، أما طرع عليك مرة مرتين تقول والله ما أدري هذه الثالثة ولا الرابعة، تبني على الأقل. ذياب بن أبو ظبي يقول أنا يوم الجمعة أرسل أدعية مثلا أقول يا اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تصلح لي شأني وشيء من هذا، يقول هل تخصص الأدعية في يوم الجمعة يعني فيها شيء؟ ذياب بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع ينفع أخاه فلينفعل، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، ولذلك جميل أن المسلم يذكر إخوانه ينصح إخوانه ينبه إخوانه على بعض الأمور، هذا يدخل ضمن دائرة التعاون على الخير. لكن إني أجي أخصص يوم مثلا معين من بقية سائر الأيام، لا، ما هذا يعني محل نظر عند أهل العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى أن تخصص ليلة الجمعة بقيام ونهار الجمعة بالصيام، تخصيص مع أن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله عز وجل، فأنت بارك الله فيك استمر على هذا الطريق، لكن لا تجعله في يوم الجمعة فقط، خلي يوم الخميس يوم الاثنين ذكر بالصيام، يوم الخميس ذكر بالصيام مثلا، ما في بأس، على أن يعني لا تجعلها عادة مستمرة، يعني بحيث خلاص والله ذياب معروف إذا ما أرسل اليوم الجمعة قال وين راح ذياب سلامات، ها لا تنتبه، لكن ما بين فترة وأخرى بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول يعني أنا أسكن المنطقة الشرقية وحريص دائما أني أنا أردد خلف أذان الحرم المكي والحرم المدني، يقول يعني حتى أنال أجر الأذان في هذين المكانين يعني مكة والمدينة، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي الله عنك، طبعا لا شك بأن الترديد خلف المؤذن سنة، والعلماء قالوا الأذان المباشر وليس الأذان المسجل، واللي في الحرم المكي والحرم المدني الآن مباشر ولله الحمد عن طريق القناتين، هذا مباشر، فلذلك لا بأس أن تردد خلف المؤذن الحرم المكي وخلف المؤذن في الحرم المدني. لكن السؤال يا أبو عبد الله، هل تعتقد بأن هناك مزيد أجر لمن ردد خلف المؤذن في مكة ولمن ردد خلف المؤذن في المدينة يزيد على الذي المؤذن اللي في الشرقية عندكم؟ ما فيه دليل، ما عندنا دليل. عندنا دليل اللي يصلي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، واللي يصلي في المسجد النبوي بألف صلاة، لكن المؤذن إذا ردت خلفه هل يكون ردت بمئة ألف مثلا مردد أو بألف مردد في المدينة؟ ما عندنا شيء منها. فلاحظت أنا من سؤالك تقول إن عشاس مكانين مقدسين وكذا، جزاك الله خير، يشرع لك أن تردد خلف أذان الحرم المكي إذا نقل نقلا مباشرا، تردد خلف أذان الحرم المدني إذا نقل نقلا مباشرا، لكن لابد أن تعتقد بأن الترديد في مكة والمدينة مثل الترديد في الشرقية عندكم، مثل الترديد في أي مسجد في العالم، الأجر واحد مع الاتيان بالسنن طبعا، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي المدينة ما قال لكم أجر زيادة كذا، ما قال. بارك الله فيك أبو عبد الله. جنان من الأردن تقول يعني بالنسبة لمسجد الجامعة إذا أردت أن أذهب أصلي فيه هل لابد أن أؤدي تحية المسجد؟ جنان من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمصلى هذا لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، فإذا كان المصلى في الجامعة مصلى وليس بمسجد هذا ما يشرع أن تصلي فيه تحية المسجد، لو جلست ما في بأس، لكن أن تصلي السنة القبلية سنة الظهر مثلا نعم، لكن إذا قلتي لي هو مسجد، مسجد مبني في الجامعة، مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، نعم ما تجلسين حتى تصلين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا أنت ذهبتي لتجلسي تنتظرين الصلاة ما تجلسين حتى تصلي ركعتين، ويكفيك ركعتي السنة القبلية، يعني دخلت مثلا قبل الظهر صلي ركعتين السنة القبلية تصير هي تحية المسجد، لأنه عبادتان من جنس واحد، ولذلك المطلوب من الداخل للمسجد أن يأتي بجنس صلاة، وهذا صلاة اللي هي السنة القبلية. بارك الله فيك. جنان من الأردن تقول عندنا في المدارس إذا جاءت فقرة قراءة القرآن يحصل بأن الجميع يتكتف ويسكت، حتى لو أني أردت أن أسأل مثلا ما حد يجاوب، تقول ما حكم ذلك؟ أختي جنان بارك الله فيك، بالنسبة لي تعظيم القرآن لا شك بأنه دليل على ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله، لأن الله جل وعلا تعظيم من تعظيمه تعظيم كتابه، والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم كل ما عظمه الله، وهذا من كلام الله صفة من صفاته، فإذا كان القرآن يقرأ الواجب على الجميع الاستماع لقول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن أن يتكتفوا لدرجة أنه ما يتحركون أو إذا طلب منهم شيء ما يستجيبون، لا هذا غلط، هذا غلط، هذا نوع ما عندنا نحن في شريعتنا، كان موجود في شريعة من قبلنا، ولذلك مثلا إذا وجدت حاجة وجدت ضرورة ما في بأس أن تجيب على سؤال، تذهب لتخليص موضوع معين بهذه الطريقة. بارك الله فيك. خلاص طيب، بقي سؤال جنان، بكرة عندنا الجمعة، ممكن دقيقة؟ طيب جنان، لأن بكرة عندنا الجمعة، عندنا حلقة الواتساب، تقول صلاة الوتر ثلاث ركعات، طيب لا جنان سامحيني أفصل لك في هذا لأنها تحتاج تفصيل، ما أبغى أعطيك جواب سريع، خلي يوم الأحد القادم وإن شاء الله يعني مثل هذه المسائل ممكن يصبر عليه، غدا عندي الإجابة على أسئلة الواتساب ويوم السبت أيضا، ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.